الجامعة الافتراضية السورية، كتاب المدخل إلى علم السياسة لمؤلفه الدكتور جاسم زكريا. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان المجتمع السياسي أو الدولة. يغطي هذا التسجيل الفقرة الثانية من الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان السلطات الأساسية في الدولة الحديثة. تنقسم هذه الفقرة إلى ثلاثة أقسام، وهي السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، من الصفحة 126 إلى الصفحة 138 من الكتاب، ويليها تمارين محلولة. السلطات الأساسية في الدولة الحديثة. الملخص: الدولة تجسد وتمثل المجتمع من خلال الهيئات الشرعية التي تمارس إزاء المواطنين حقوق الأمة وواجباتها، وهذه الهيئات تشكل ما يسمى بالسلطات العامة. الأهداف التعليمية: أولاً، تنمية معارف الطالب بأنواع السلطات الأساسية في الدولة. ثانياً، تحديد ماهية السلطات التي تتكون منها الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها. الدولة كما قلنا هي التجسيد الكامل للمجتمع، وهي تمثل هذا المجتمع في كل شؤونه العامة من خلال الهيئات الشرعية التي تمارس إزاء المواطنين حقوق الأمة كلها وواجباتها، وهذه الهيئات الوسيطة بين المجتمع ككل وبين مختلف العناصر التي يتكون منها هذا المجتمع تشكل ما نسميه بالسلطات العامة. إذن من الناحية القانونية، ليس هناك من سلطة شرعية في الدولة إلا تلك التي تعمل باسم الأمة ومن أجل مصلحتها، والتي تستمد صلاحياتها وولايتها من قوة الأمة، لأنه إذا لم تكن هذه السلطة قائمة من أجل خدمة المجتمع ولا تستمد صلاحياتها منه، فهذا يعني أن المجتمع موجود من أجل مصلحة السلطة وأنه أصبح ملكا لها، أي أننا إذا ما قبلنا بوضع الأمة تحت سيطرة التعسف المطلق لبعض الأفراد كما كانت عليه الحال في العصور الوسطى، حيث كان الملوك يقسمون مجتمعاتهم بين ورثتهم على هواهم، فهذا معناه إنكارنا لفكرة الحق والعدالة، أي للأساس الوحيد والممكن للنظام الاجتماعي. وتقوم الدساتير في الدولة الحديثة بتعيين مؤسسات السلطة وحدودها والعلاقات التي يجب أن تقوم بينها انطلاقا من مبدأ التوازن المانع لطغيان إحداها على الأخرى، واستنادا إلى فكرة مونتسكيو القائلة بأن السلطة وحدها توقف السلطة. والدستور بمضمونه هو انعكاس لروح الأمة أو الشعب، وتجسيد لمفاهيمه وعاداته وطموحاته، وهو يلعب دور الضامن والحامي للحقوق الطبيعية والحريات الفردية بوجه تعسف السلطة، كما أنه يعتبر المقياس الوحيد لشرعية كل القوانين الأخرى التي تسنها السلطة التشريعية، أي لدستوريتها أو توافقها مع مضمونه وجوهره. وتتفق الدساتير الديمقراطية على تقسيم السلطات إلى ثلاث: هي السلطة التشريعية التي تضع القوانين، والسلطة التنفيذية التي تفرض احترام هذه القوانين على المجتمع بأكمله، والسلطة القضائية التي تطبقها على كل الحالات الخاصة وتقوم بتفسيرها في المسائل النزاعية. ألف: السلطة التشريعية. تتمثل السلطة التشريعية بمؤسسة البرلمان، وهي تنبع عن المجتمع صاحب السيادة الذي لا يعقل أن يشارك بأكمله في صنع القوانين وممارسة الحكم وتطبيق العدالة. من هنا ضرورة تكوين هذه المؤسسة بطريقة تمثل فيها كل حقوق المجتمع ومصالحه الشرعية، وأن تكون الهيئة المخلصة للوعي والعقل العام. وتمثيلها للإرادة الشعبية لا يعني إطلاقا تعارضها مع السلطة التنفيذية أو تناقضا معها، بل على العكس انسجاما تاما بينها وبين هذه الأخيرة في طريقة صياغتها للقوانين، حرصا على الانتظام العام وتطور المجتمع، وتكريسا لمبدأ العدالة في الدولة التي يجب أن ترتكز إليه أولا في وجودها قبل قيامها على القوة بواسطتها. إن نشوء البرلمان في الأنظمة الحديثة، ولا سيما منذ الثورة الفرنسية الكبرى في العام 1789، شكل الحد الفاصل بين المفهوم القديم للسلطة النابع من الحق الإلهي في الحكم، وبين مفهوم العقد الاجتماعي الذي يقول بسيادة الأمة المطلقة وبحقها لتغيير حكامها في كل مرة يخرجون فيها عن إرادتها. أي بقول آخر، إن البرلمان بمضمونه التمثيلي هو تجسيد لإرادة الغالبية العظمى من المحكومين، أي للأسلوب الديمقراطي في الحكم، وهو أيضا تكريس تام وكامل لمبدأ الرضا الشعبي، أي قبول الشعب في أن تقوم فئة معينة من الناس بتمثيل إرادته والتعبير عن قضاياه وطموحاته. لذا فإن المسؤولية التشريعية التي تقع على عاتق البرلمان في الأنظمة الديمقراطية كبيرة جدا، فالقانون الذي تسنه هذه السلطة لا يكفي أن يكون عادلا، وإنما أيضا قابلا للتطبيق بمعنى التوافق مع روح الشعب وتقاليده في الوقت الذي يجب أن يسود فيه ويسيطر لجعل هذا التراث يتطور بصورة أفضل. كذلك يجب أن يكون القانون ملائما وأن يظهر في المرحلة التي يكون ثمة فيها حاجة إليه، حيث يطالب به الرأي العام ويكون له نفس الفائدة والتأثير. من هنا حساسية المهمة التي يقوم بها البرلمان في حقل التشريع، فهو يجب أن يقوم بعمله بطريقة تجنبه الوقوع في مزالقة في التشريع الذي يؤدي كما نعلم إلى فقدان القوانين لقوتها المعنوية، أو التقصير في سن القوانين لتلبية احتياجات المجتمع، مما يفسح في المجال أمام قيام التعسف. وكي يتمكن البرلمان من القيام بمهمته على أكمل وجه، فقد حرصت الديمقراطية على التأكيد على حصانة النائب الذي يمثل الشعب بأسره طيلة فترة ولايته، بحيث لا يكون مسؤولا عن الأقوال والمواقف التي يتخذها، ليستطيع التعبير عن آرائه كاملة وتمثيل إرادة الشعب في العملية التشريعية. والبرلمان بشكل عام هو الحامي للدستور ونصوصه، وهو الكابح لجموحات السلطة التنفيذية، فهو الذي يقرر مدى تمسك الحكام باحترام الدستور والخروج عليه، مثلما يقرر التزام هذه السلطة بمصلحة الأمة أو الشعب وعدم الإضرار بها. وفي هذا الصدد يقول العلامة جورج بيردو: إذا كان ثمة من وظيفة للبرلمانات لم تلقى الاحتجاج أبدا، فإنها وظيفة مراقبة نشاط السلطة التنفيذية. وهذه الوظيفة كانت مبدئيا في أصل نشوء المؤسسة البرلمانية، لأن المقصود بها وبدون نزع سلطة المبادرة من يد الملك كان إنشاء هيئة قادرة على مراقبة استخدام هذه السلطة. وعندما أصبحت البرلمانية صيغة حكومية، فإن العلاقات بين ممثلي الأمة والسلطة التنفيذية ترسخت بحسب سيناريو يحفظ العمل للحكومة، في حين بقي الإشراف أو الرقابة صفة ملازمة للبرلمان. انتهى الاقتباس. باء: السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية هي الهيئة المكلفة بإدارة شؤون البلاد والسهر على تنفيذ القوانين وتطبيقها واحترامها في الداخل، والدفاع عن الاستقلال والكرامة الوطنية على مستوى الخارج. وتتكون السلطة التنفيذية في الأنظمة الديمقراطية من رئيس الدولة من جهة والوزراء من جهة ثانية، ويختلف تشكيل الحكومة من دولة لأخرى بحسب طبيعة النظام السياسي، إذا كان يتبع أسلوب الديمقراطية الشعبية أو الديمقراطية الليبرالية. ففي الحالة الأولى يقوم النظام على مبدأ الحزب الواحد الذي يمارس رقابة مباشرة على كافة أجهزة الدولة بما فيها الحكومة، التي يشرف على تعيينها المكتب السياسي للحزب وأمينه العام، الذي يكون غالبا الشخصية الأولى في النظام، كما كان الأمر عليه في دول المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي السابق. وبالرغم من انهيار هذا النوع من الأنظمة على المستوى الدولي بشكل عام، إلا أننا لا نزال أمام نماذج معينة منه لا تزال تتمثل بالصين الشعبية وكوريا الشمالية وكوبا. وفي الحالة الثانية يرتكز النظام إما على مبدأ الثنائية الحزبية على غرار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، وإما على مبدأ التعددية الحزبية، أو بكل بساطة على عدم وجود أحزاب قوية بما يكفي للعب دور فعال على المستوى السياسي. وفي هذه الحال فإن البديل الطبيعي للأحزاب يقوم في البنيات الاجتماعية كالعائلات الكبرى والقبائل والطوائف، أو في التكتلات الاقتصادية والمالية كما هو عليه الواقع في الكثير من دول العالم الثالث ومنها لبنان. وعلى أكثر من صعيد فإن أنظمة الثنائية الحزبية تبدو أكثر أهلية وقدرة من الأنظمة الأخرى على تكوين حكومة تمثل إرادة الغالبية العظمى من الشعب وتتوافر فيها صفات الاستقرار والاستمرار. ففي هذا النوع من الأنظمة يكون التنافس على السلطة محصورا بحزبين قويين أو كبيرين يتقاسما أصوات الناخبين الذين لهم الكلمة الفصل في إيصال الأغلبية التي يريدون إلى الندوة البرلمانية. وعندها تصبح مسألة تكوين الحكومة شكلية، لأن الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان هو الذي يتولى تأليف الوزارة، وبالتالي ممارسة السلطة التنفيذية بالتعاون مع رئيس الدولة. أي بمعنى آخر أن الشعب هو الذي ينتخب في هذه الحالة الحكومة التي يشاء، وبمقدار ما تستطيع هذه الحكومة تنفيذ البرنامج الذي طرحته على الناخبين بمقدار ما تظل حائزة على ثقتهم بالاستمرار في السلطة، وهي لا تسقط بفعل معارضة البرلمان لها باعتبار أن الحزب الذي تنتمي إليه يحتل المقاعد في البرلمان ويؤمن لها العدد الكافي من الأصوات لمنحها الثقة بشكل دائم، وإنما يمكن أن يحدث ذلك في الحالات التالية: 1- عندما تتعرض الأغلبية المساندة لها لأزمة داخلية بسبب الصراعات بين التيارات المتعارضة داخل الحزب وانسحاب عدد من النواب منه. 2- في حالة انفراط التكتل المؤيد لها، إذا ما كان الحزب قد اضطر للتعاون مع بعض الأحزاب الصغيرة لتأمين أغلبية الأصوات النيابية التي تسمح له بتشكيل الحكومة. 3- إذا ما فشلت في تنفيذ البرنامج الذي قامت على أساسه واتسعت قاعدة المعارضة الشعبية لها، ففي هذه الحالة تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة والإتيان بأغلبية برلمانية أخرى قادرة على مواجهة الوضع القائم وتأمين مصالح الشعب. وغالبا ما يكون أعضاء الحكومة من هذا النوع من لون سياسي واحد لضمان الانسجام بينه وتحقيق أعلى درجة ممكنة من الفعالية، كما هي عليه الحال في بريطانيا حيث يتم التناوب على السلطة بين حزبين كبيرين هما العمال والمحافظون، أو يمكن أن تكون ائتلافية برئاسة حزب قوي وتضم تيارات أخرى تنتهج سياسات متقاربة كما هو عليه الوضع في فرنسا بين حكومات اليسار واليمين. أما في الدول التي تفتقد إلى مثل هذه الأغلبية السياسية الحزبية الضرورية لتأمين الاستقرار الوزاري، فإن الحكومات تعاني من ضعف بارز يتجلى في تناقضات المصالح المختلفة التي تخيم عليها وتجعلها عرضة للاهتزاز الدائم وتمنع بقاءها لفترة طويلة في السلطة كما يحدث في إيطاليا. فغياب الائتلاف بين الأحزاب الكبرى أو عدم وجود أحزاب قوية لدرجة تحوز فيها على أغلبية أصوات الناخبين اللازمة لتأمين سيطرتها على الوزارة يجعل من إمكانية الاستمرار في الحكم لفترة زمنية طويلة مسألة عسيرة. والسلطة التنفيذية لا تتكون فقط من الحكومة التي يترأسها وزير أول، وإنما أيضا من رئيس الجمهورية الذي يتمتع بموقع خاص في أعلى هرم السلطة، أي أن السلطة التنفيذية مؤلفة من 3 أجهزة هي الوزراء ورئيس الحكومة أو الوزير الأول ورئيس الدولة. ألف: الوزراء هم المشرفون على مرافق الدولة الأساسية وإدارتها ويتربعون بهذه الصفة على رأس الهرم الإداري، وهم يعملون بصورة مباشرة على تنفيذ سياسة الحكومة التي التزمت بها في بيانها الوزاري الذي نال ثقة البرلمان على أساسه. والوزير هو شخصية سياسية وإدارية في آن واحد، وهو المسؤول الوحيد المباشر عن وزارته، ولذلك فإنه يتحمل تبعية أعماله الشخصية أمام البرلمان مثلما تتحمل الحكومة بكامل أعضائها المسؤولية عن سياستها العامة. باء: رئيس الحكومة أو الوزير الأول، ويحتل موقعا متميزا في الأنظمة الديمقراطية ملكية كانت أم جمهورية، ويتقدم دستوريا على أقرانه من الوزراء، وهو يقوم بدور أساسي بتوجيه نشاط الوزارات المختلفة والتنسيق بينها لكي تقوم بعملها بالشكل الذي يتلائم والسياسة العامة للحكومة، ولذا فإنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن أداء حكومته السياسي والإداري أمام البرلمان. ورئيس الحكومة هو عادة شخصية سياسية هامة في أنظمة الثنائية الحزبية، ويتم تولية هذا المنصب بسبب إحراز حزبه لأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بين القوى المتنافسة في الانتخابات، وهو كذلك شخصية متميزة في أنظمة التعددية الحزبية أو الليبرالية الأخرى يتم اختيارها لتولي منصب رئاسة الحكومة نظرا للمواصفات أو الإمكانيات الخاصة التي يتمتع بها. وقد أفردت بعض الديمقراطيات الليبرالية كإنجلترا وألمانيا مكانة خاصة للوزير الأول أو للمستشار، بحيث مهرته بصلاحيات واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات على جردة عالية من الأهمية. ففي بريطانيا مثلا يشرف الوزير الأول على سياسة الوزراء في وزاراتهم المختصة، ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كما يقوم بتعيين الموظفين في المراكز الكبرى الإدارية والقضائية مثلما يعين المسؤولين عن الأسقفيات الدينية، ويقترح على الملكة تعيين أعضاء جدد في مجلس اللوردات أو تعيين أعضاء المجلس الملكي وغير ذلك من الوظائف الهامة. وفي ألمانيا يتمتع المستشار أيضا بسلطات كبرى، ولا سيما لجهة اختيار الوزراء من بين الأحزاب الأخرى الداخلة في تحالف معه، الأمر الذي يسمح له بتحديد حجم الأهمية التي ينوي منحها لهذا الحزب أو لذاك من خلال عدد الحقائب المخصصة له. جيم، رئيس الدولة. رئيس الدولة في النظام الديمقراطي البرلماني هو رأس السلطة التنفيذية التي يمارسها بالتعاون مع الحكومة، وهو بصفته الدستورية يقوم بتعيين رئيس الوزراء ويحضر جلسات الحكومة باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء عندما تقتضي الأمور لذلك. إلا أن ما يهمنا هنا هو الدور السياسي الذي يلعبه رئيس الدولة في الأنظمة الليبرالية، حيث يتمتع بنفوذ كبير بفعل الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور، والتي تجعله يحظى بمكانة متميزة في النظام الديمقراطي تضعه بعيدا عن الصراعات وخارج إطار التجاذبات السياسية. فرئيس الدولة بحكم موقعه كحامل للدستور وقيما على مصلحة البلاد العليا يلعب دورا فعالا في توجيه سياسة الحكومات على المستويين الداخلي والخارجي، كما أن صفة الثبات والاستمرار النسبي في مركز رئيس الدولة يسمح له أن يبقى فوق شتى أنواع الصراعات وأن يقوم بدور الحكم بين التيارات المتعارضة ليجنب البلاد أكبر قدر ممكن من الهزات الداخلية التي قد تؤدي بها إلى حالة لا استقرار. ومن هنا فإننا نرى بأن رئيس الدولة في حالة النزاع بين الحكومة والبرلمان لا يلجأ إلا نادرا لاستخدام تلك الصلاحية الأساسية التي يمنحه إياها الدستور، ألا وهي حل البرلمان، إلا في حالة تعذر التوصل إلى تسوية بينهما. وإلى جانب الرئيس فإن ثمة عددا كبيرا من المستشارين والمتخصصين في مختلف الشؤون الذين يقومون بمعاونته في تصريف شؤون الدولة، ومع أن هؤلاء المستشارين غالبا ما يبقون وراء الستار أو في الكواليس، إلا أن بصماتهم تكون واضحة في أحيان كثيرة على مجرى بعض الأمور في الدولة. وبدون الدخول كثيرا في تفاصيل الأولوية التي تعمل بموجبها السلطة التنفيذية وسيادتها المطلقة في الشؤون السياسية والإدارية، فدعنا نقول بأنها لا تمتلك التفرد أو الوحدانية في عملها، بل تجد نفسها مضطرة للتعاون بشكل وثيق مع السلطة التشريعية وأيضا مع السلطة الثالثة في النظام الديمقراطي التي هي السلطة القضائية. جيم، السلطة القضائية، وهي السلطة الثالثة في النظام الديمقراطي الليبرالي، وعليها تفسير القانون انطلاقا من الروحية التي استلهمت في وضعه، أي أن عليها أن تلعب دور المشرع في هذه الحالة في الوقت الذي تحتفظ فيه بعملها كحكم يفصل بين المنازعات بين الأفراد من جهة وبين هؤلاء الأفراد والدولة من جهة أخرى. هذا الدور المزدوج للسلطة القضائية يبرز من خلال مراقبتها لدستورية القوانين من خلال تعاطيها مع الأمور والقضايا الفردية التي يمكن أن تؤثر على استقرار النظام العام في المجتمع. إن سبب قيام الرقابة الدستورية على القوانين كما يقول العلامة بيردو هو إيجاد الوسائل الكفيلة بإجبار الحكام على احترام نظام عملهم واستخدام صلاحياتهم طبقا للإجراءات المقررة في الدستور، وتوجيه حياة البلاد بحسب فكرة الحق التي قبلوا خدمتها والتي منها تنبع في النهاية سلطتهم، أي أن الهدف هو منع تعسف السلطة التشريعية وإخضاع القوانين الصادرة عنها لأحكام الدستور. وقد شقت فكرة الرقابة الدستورية على القوانين طريقها لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الاجتهادات الصادرة عن المحكمة العليا، حيث راحت تنتشر لتتحول إلى شكل المبدأ النافذ والمستقر ليس فقط لدى المحاكم الفيدرالية على اختلاف درجاتها، بل حتى في المحاكم المحلية الخاصة بالدولة المتحدة. إلا أن هذا الحق لم يلقى إجماعا تاما من قبل فقهاء القانون، ووجهت إليه انتقادات عديدة ترى فيه محاولة لتعطيل الممارسة الديمقراطية ومخالفة لمبدأ سيادة الشعب. فالسلطة التشريعية التي تسن القوانين ناجمة عن الإرادة الشعبية، ولذا فإنه لا يحق لها برأي البعض ممارسة الرقابة على هذه السيادة من خلال مراقبة أعمال ممثلي الشعب، فضلا عن أن الرقابة بحد ذاتها تتعارض مع مبدأ فصل السلطة، لأن وظيفة القضاء هي تطبيق النصوص وليس بحث موافقتها أو مخالفتها للقواعد الدستورية. وبالرغم من هذه المواقف الاجتهادية المتنوعة، فقد أقرت معظم الدول اليوم بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وقد أناط الدستور الفرنسي هذه الصلاحية بالمجلس الدستوري الذي من حقه مراقبة القوانين والمعاهدات ومعرفة مدى انطباقها على أحكام الدستور، ومراقبة صحة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والشيوخ وصحة إجراءات الريفرندوم، كما يمارس المجلس الدستوري رقابة مسبقة على صحة اقتراحات القوانين وعلى صحة اقتراحات تعديلها الصادرة عن مجلسي النواب والشيوخ، ويراقب أيضا ممارسة الحكومة سلطتها التنفيذية كي لا تتعدى الحد الذي رسمه الدستور بين النطاق الخاص العائد لاختصاص الحكومة وبين نطاق القانون الذي بقي البرلمان مختصا به. أما الدستور السوري الدائم الصادر في 31 من الشهر الأول من العام 1973 فقد أناط صلاحية الرقابة على دستورية القوانين بالمحكمة الدستورية العليا التي تتشكل من 5 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. وقد حددت المواد 145 وبعدها من الدستور اختصاصات هذه المحكمة على الشكل التالي: أولاً، التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل للمجلس تقريراً بنتيجة تحقيقها. ثانياً، تنظر المحكمة وتبت في دستورية القوانين وفق الآلية التالية: إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره، يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال 7 أيام. إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة 15 يوما من انعقاد دورة مجلس الشعب، وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال 15 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وإذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر. ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. ثانيا، تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم. ثالثا، كما تختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى. وكي تستطيع السلطة القضائية القيام بعملها على أكمل وجه لتطبيق العدالة في المنازعات بين الأفراد من جهة وفي حماية حقوقهم الفردية والعامة بوجه تعسف السلطة من جهة أخرى، فإنه لا بد للدولة الحديثة من الاعتراف بهذا المجال بمبدأين أساسيين: الأول مبدأ سيادة القانون، والثاني مبدأ استقلال السلطة القضائية نفسها. إن مبدأ سيادة القانون يعني بكل بساطة خضوع كل أفراد المجتمع من حكام ومحكومين لقواعد القانون العام بلا استثناء، وأي مخالفة لهذه القاعدة الجوهرية تعني تحول القانون إلى أداة بيد الحكام يستخدمونها على هواهم بوجه المحكومين، مما يؤدي حتما إلى اختفاء فكرة العدالة والمساواة التي يقوم عليها المجتمع. ولذا فإن السلطة، وبالرغم من أنها تستمد شرعية النظام السياسي الذي تقيمه من موافقة المواطنين عليه، فإنها لا تستطيع أبدا إجبار هؤلاء المواطنين على احترام القوانين التي تسنه، إلا إذا كانوا متأكدين بأن القوانين المذكورة تخدم مصالحهم الاجتماعية والقيم الأخلاقية التي يؤمنون بها، وتحل سلطة الضمير والواجب والعدالة والمساواة محل النزاعات الفردية والانحرافات التسلطية. من هنا يركز بعض الفقهاء ومنهم جورج بيردو على المفهوم التعاقدي للسلطة وعدم جواز خرقه من قبل الحكومة، وحق المواطنين بمقاومة تجاوزات الحكومة هذه التي تؤدي إلى الطغيان. فإذا ما كان الدستور قاعدة أحادية الجانب يطرحها الحاكم لضمان حريته في ممارسة سلطته، فإن الحق بمقاومة الطغيان يجب أن يكون أداة لصيانة الحقوق والحريات الفردية التي يكفلها هذا الدستور. والمقاومة الشرعية أو القانونية لتعسف السلطة وطغيانها لا يمكن أن تتم إلا بتحقيق استقلالية القضاء، فاستقلالية القضاء هي ضمان تحقيق العدالة في المجتمع وقيام دولة القانون التي تؤمن لمواطنيها ممارسة حقوقهم وحرياتهم على قدم واحدة من المساواة. ومبدأ استقلال القضاء في الدول الديمقراطية الحديثة ينبع من مبدأ الفصل بين السلطات نفسه، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الاستقلالية التي أصبحت السمة المشتركة بين كل الأنظمة السياسية الليبرالية اليوم ليست مطلقة كليا، فالسلطة التنفيذية تستطيع دائما من خلال تعيين القضاة ونقلهم من مراكزهم التأثير ولو بصورة غير مباشرة على عمله، بيد أن هذا التأثير يبقى نسبيا أمام سيادة القانون وضمانه لحقوق الأفراد المدنية والسياسية التي يتشكل منها المجتمع نفسه ويتطور على أساسها. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. السلطة التشريعية: 1- تفرض احترام القوانين، 2- تضع القوانين، 3- تطبق القوانين وتفسرها. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2، السلطة التشريعية تضع القوانين. انتهى التسجيل الثاني من الوحدة التعليمية 5.